أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. قلنا بأن هذه الجملة وهي قوله تعالى لا إكراه جملة خبرية، وهذه الجملة الخبرية تارة يراد بها الإخبار عن أمر واقعي تكويني، ومعنى الجملة على هذا الاحتمال أنه لا يمكن الإكراه في الدين، ولا يكون هذا الأمر واقعا، إخبار عن واقع. نعم، يلزم عن هذا الإخبار عن الواقع حكم إرشادي، وهو أنه لا تقوم بهذا العمل لأنه لا يمكن أن يفيد شيئا. هذا هو الاحتمال الأول في الآية المباركة. الاحتمال الثاني في الآية المباركة هو أن لا إكراه وإن كانت جملة خبرية، إلا أنه أريد بها الإنشاء، ولكن إرادة الإنشاء من هذا الإخبار يكون بنحوين لا بنحو واحد. النحو الأول: لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدين، بمعنى لا يجوز لأحد أن يكره آخر على قبول الدين. ومن الواضح أنه بناء على هذا المعنى أن الإكراه ممكن ولكنه لا يجوز شرعا، وهذا هو الفارق الأساس بين الاحتمالين. في الاحتمال الأول الإكراه غير ممكن فيكون لغوا، أما بناء على الاحتمال الثاني لا تكره أحدا على الدين، فهو إخبار أريد به النهي، الإنشاء أريد به بيان حكم مولوي شرعي، ومن الواضح أن النهي المولوي فرع الإمكان، فرع إمكان التحقق، وإلا لو لم يمكن أن يتحقق لا معنى لأن ينهى عنه شرعا. فالنهي التشريعي عن الإكراه بناء على هذا الاحتمال يستلزم إمكان الإكراه في الرتبة السابقة. إذن الفرق بين الاحتمال الأول والثاني أن الأول يقول أن الإكراه غير ممكن، وأن الثاني يقول أن الإكراه ممكن شرعا، ممكن تكوينا، ولكن لا يجوز شرعا. لا تكره أحدا على القبول وعلى الدخول في الدين. هذا هو الاحتمال الأول التشريعي. الاحتمال الثاني التشريعي أن يقال بأن المراد من قوله لا إكراه ليس معناه لا تكره أحدا على الدين، وإنما معناه أن الشارع لم يجعل الإكراه في الدين، من قبيل قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، يعني أن الشارع لم يجعل الحرج، مو لا تحرجوا أحدا، لا، لم يجعل الحرج، من قبيل لا رهبانية في الإسلام من قبيل لا ضرر ولا ضار، يعني الشارع لم يجعل في دينه الإكراه. إذن بناء على هذين الاحتمالين الأخيرين، وهو بيان حكم شرعي مولوي، هذا يستلزم أن الإكراه ممتن تكوينا ولكنه لا يجوز تشريعا أو لم يجعل تشريعا بناء على الاحتمالين اللذين أشرنا إليهما. ويتذكر الإخوة أننا في البحث السابق رجحنا هذا الاحتمال الثاني بقرينة ماذا؟ ذيل الآية المباركة: قد تبين الرشد من الغي. هذا بحث. البحث الثاني الذي لا بد أن يشار إليه أن جملة من علماء المعتزلة استدلوا بهذه الآية المباركة لإثبات التفويض، يعني قالوا أن الآية المباركة نفت الإكراه، كأنها قالت لا جبر، فإذا يثبت ماذا عندنا؟ يثبت التفويض. فلهذا الرازي في ذيل هذه الآية المباركة الجزء السابع صفحة 14 هكذا يقول: يقول المسألة الثانية في تأويل الآية وجوه، يعني لا إكراه في الدين. الوجه الأول وهو قول أبي مسلم وهو الأليق بأصول المعتزلة، معناه أنه تعالى ما بنى أمر الإيمان على الإجبار والقاسر، وإنما بناه على التمكن والاختيار. ثم احتج القفال وأبو مسلم على أن هذا هو المراد، بأنه تعالى لما بين دلائل التوحيد قال أنه لم يبق بعد إيضاح هذه الدلائل للكافر عذر في الإقامة على الكفر إلا أن يقصر على الإيمان، والله سبحانه وتعالى لم يقصر ولم يجبر على عدن على الإيمان. فكأن الآية قالت الله لو أراد أن يجبر الجميع على الإيمان لاستطاع، ولكن أجبر أو لم يجبر؟ لم يجبر أحدا على الإيمان. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. الإكراه هنا يعني الجابر. خب، الاستدلال بهذه الآية المباركة لإثبات مبنى المعتزلة يتوقف على أصل، وهذا الأصل غير ثابت، وهو أنه إذا قلنا أن النسبة بين الجبر والتفويض هي نسبة النقيضين، فإذا انتفى الجابر يثبت ماذا؟ يثبت التفويض، لأنه يلزم إذا لم يثبت الآخر يلزم ارتفاع النقيضين، وهو ممتنع عقلان. ولكنه في أبحاث محققة في محلها ثبت أن النسبة بين الجبر والتفويض ليست هي نسبة ماذا؟ ليست هي نسبة التناقض. فلهذا وردت في روايات متعددة عن أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. ومن هنا سئل الإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام: هل بين الجبر والتفويض منزلة؟ قال: أوسع ما بين السماء والأرض. إذن حتى لو قبلنا أن الآية بصدد نفي الجبر كما يقول المعتزلة،
نفي القاثر، نفي الإكراه، يعني نفي الجبر، وأن الله لم يجبر تكوينا أحدا على الإيمان، فإن نفي الجبر لا يثبت ماذا؟ لا يثبت التفويض المعتزلي، لأن هناك شق آخر، لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين أمرين. فما أراده الزمخشري في الكشاف أو ما ذكره بعض أعلام المعتزلة أن الآية تدل على التفويض والاختيار بالمعنى الذي ذكروه، الآية لا تدل على ذلك إلا على ذلك الأصل، وهو أن النسبة بين الجبر والتفويض هي التناقض، وهو غير تام كما هو محقق في محله. البحث الثالث، قلنا من الأبحاث الأصلية التي تذكر في هذه الآية المباركة هو أن هذه الآية بالمعنى الذي ذكرنا لا إكراه في الدين، لا يجوز لكم أن تكرهوا أحدا على الدين. قد يقال أن هذه الآية منسوخة بآيات الجهاد التي أمرت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجاهد وأن يقاتل الكفار، إما أن يسلموا وإما ماذا؟ ها؟ وإما أن يقتلوا. هسا فيما يرتبط بأهل الكتاب هناك شق ثالث لهم، أن تؤخذ منهم الجزية. هسا الآن نحن نتكلم أين؟ في الكافر غير الكتابي، في الكفار والمشركين غير الكتابيين. من الواضح أن هؤلاء آيات كثيرة دلت في القرآن على وجوب قتالهم، إما يسلموا وإما ماذا؟ وإما يقتلوا. فلعل هذا يكون من أوضح مصاديق الإكراه في الدين. ومن هنا حاول البعض أن يدعي أن هذه الآية وهي قوله لا إكراه في الدين منسوخة بآيات القتال والجهاد. بينا في البحث السابق في الحلقة السابقة أننا لابد أن نميز جيدا بين الجهاد الابتدائي والجهاد الدفاعي. من الواضح أنه لا منافاة بين هذه الآية وبين الجهاد ماذا؟ الدفاعي، لأنه في الجهاد الدفاعي لا يوجد هناك إكراه لأحد على قبول الدين والدخول في الدين. إذا كان هناك تنافٍ فالتنافي إنما هو بين الجهاد الابتدائي والدعوة الابتدائية إلى قبول الدين وبين هذه الآية المباركة. من هنا دخلنا في الجواب عن ذلك، ذكرنا فيما سبق جوابا للسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه. أما الجواب الثاني، الجواب الثاني في المقام هو أنه لابد أن نرجع إلى القرآن. طبعا في المقدمة لابد أن تعرفوا أننا تارة نبحث على مستوى البحث الفقهي، فالبحث الفقهي نقسم الجهاد إلى دفاعي وإلى ابتدائي، ولكل من الدفاع والابتدائي أحكامهما الخاصة كما هو مقرر في محله، وأخرى نبحث هذين القسمين من الجهاد على مستوى البحث التفسيري لا على مستوى البحث الفقهي والأحكام الفقهية. الآن حديثنا هو البحث التفسيري للدفاع للجهاد أعم من أن يكون دفاعيا في الفقه أو أن يكون ابتدائيا في الفقه. القتال في القرآن الكريم بماذا يفسره القرآن؟ إذا أردنا أن نقف على آيات القتال في القرآن نجد أن القرآن يعطي لنا هدفا للقتال، يعني القتال لأجل ماذا؟ إذا كان القتال لأجل إكراه الدين، لأجل إكراه الناس على قبول الدين، من الواضح بأنه يتنافى مع هذه الآية التي تقول لا إكراه ماذا؟ في الدين. يعني إذا كانت الآيات القتالية الآيات التي تدل على وجوب القتال تقول يجب القتال لإكراه الناس على قبول الدين، فهي تتنافى مع قوله لا إكراه في الدين. أما إذا كانت الآيات التي أمرت بالقتال وبالجهاد لم تذكر هذا الهدف، وإنما ذكرت هدفا آخر للقتال، عند ذلك لابد أن ننظر أن ذلك الهدف الذي ذكرته آيات القتال هل يتنافى مع قوله لا إكراه في الدين أو لا يتنافى. إذن الآن احنا بينا الأصل الكلي، إذا كانت آيات القتال التي يعبر عنها بالقتال الابتدائي والجهاد الابتدائي إذا كانت تذكر الهدف هو إجبار الناس على الدخول في الدين، عند ذلك تكون منافية لهذه الآية في سورة البقرة. أما إذا ذكرت هدفا آخر فلا بد أن ننظر النسبة بين ذلك الهدف الذي تذكره الآية المباركة وبين ماذا؟ وبين هذه الآية المباركة. هسه تعالوا معنا إلى آيتين في القرآن الكريم، واحدة في سورة الأنفال وواحدة في سورة البقرة. أما في سورة الأنفال طبعا كلتا الآيتين بمضمون واحد مع اختلاف يسير. الآية الأولى التي هي في سورة الأنفال قالت وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، هذه في الأنفال الآية 40. الآية الثانية في سورة البقرة الآية 193 تقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القاتل، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هناك ويكون الدين كله لله، هنا بعد كله ما موجودة، ويكون الدين لله، وهذه هي الآية 193 من سورة البقرة. إذن الآية المباركة أو في هاتين الآيتين نجد أن القرآن يذكر هدف هذا القتال، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هدف هذا القتال ليس هو لإكراه الناس على قبول الدين، وإنما هو لأجل ماذا؟ ها؟ لأجل رفع الفتنة. وفرق كبير بين أن يكون القتال لأجل إكراه الناس على الدين فإنه يتنافى مع قوله لا إكراه في الدين، وبين أن يكون القتال لأجل رفع الفتنة. هسه ما هو المراد من الفتنة؟ في قوله والفتنة أشد من القاتل يتضح المعنى جيدا، وهو أنه هؤلاء ماذا كانوا يفعلون؟ مشركو مكة ماذا كانوا يفعلون؟ يقومون بهذا، هو أن الذي يريد أن يؤمن يقفون ماذا؟ ها؟ مانعا من إيمانه، يعني يقفون بينه وبين الإيمان بالدين، وهذه هي الفتنة التي كان يفتتن بها الإنسان في صدر الإسلام. في صدر الإسلام لو ترك مشركو مكة وعتاة مكة وطغاة مكة تركوا الناس على حالهم لآمن الناس بالدين، ولكن كثير منهم لم يؤمن خوفا ممن؟ خوفا من العذاب، خوفا من التعذيب، خوفا من طغاة قريش أن يفتنوهم أن يعذبوهم. فكأن هؤلاء كانوا يمنعون الناس من الدخول ماذا؟ في الدين أولا أو لا أقل، يمنعون من إيصال الدين إلى ماذا؟ إلى الناس. فلهذا سيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في المجلد الثاني من الميزان صفحة 62 أو 61 في ذيل هذه الآية المباركة تقول يقول واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوكم من حيث أخرجوكم. فإن قال قائل لماذا نقتلهم وهل يستحقون القتل؟ يقول نعم يستحقون ما هو أشد من القتل، لأنهم قاموا بفعل أشد ماذا؟ أشد من القتل، وهو فتنة الناس. يقول فاقتلوهم، والفتنة هكذا، والمراد به في الآية الشرك بالله ورسوله، فالمعنى شددوا على المشركين بمكة كل التشديد بقتلهم حيث وجدوا حتى ينجر ذلك إلى خروجهم من ديارهم، وما فعلوه أشد فإن ذلك منهم كان فتنة، والفتنة أشد من القتل. التفت جيدا، لأن في القتل انقطاع الحياة الدنيا، وفي الفتنة انقطاع الحياتين وانهدام الدارين. هذا الذي كان يمنعه من قبول الدين الحق فإنه كان يمنعه من الحياة الحقيقية، خصوصا إذا نظرنا إلى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذن هذه الآية تبين لنا بأن الإنسان بالإيمان بقبول دعوة الله ودعوة رسوله يحيا الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة، والذي كان يمنع عن ذلك من؟ مشركو مكة. إذن مشركو مكة كانوا يقومون بعمل ماذا؟ بعمل افتتان الناس، صد الناس عن قبول هذا الدين. فالقتال إذا كان لأجل إكراه الناس على قبول الدين فيتنافى مع قوله لا إكراه في الدين، أما إذا كان القتال لأجل ماذا؟ لأجل رفع الفتنة في الدين. من هنا لابد أن نقف قليلا عند هذا المضمون. ما معنى رفع الفتنة في الدين؟ يعني أن القتال الابتدائي والجهاد الابتدائي ليس هدفه إكراه الناس على الدين، بل هدفه رفع الفتنة في الدين حتى لا تكون فتنة. ما معنى ذلك؟ عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم يقول من الأمور الفطرية في الإنسان هي الحاجة إلى الدين. يعني لو نظرنا إلى الإنسان نجد توجد عنده نوعان من الحاجات، حاجات طبيعية كالمكان، كالهواء، كالماء، كالأكل، هذه حاجات طبيعية، وهناك حاجات روحية للإنسان، وبتعبير القرآن الكريم حاجات فطرية. يعني فكما أن الإنسان محتاج إلى أمور مرتبطة ببدنه وطبيعته، محتاج أمور مرتبطة بروحه وفطرته، ويجعل الدين من الحاجات الفطرية. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن الواضح على أساس هذه الآية أن الدين حاجة فطرية في الإنسان. هذه الآية 30 من سورة الروم. خب إذا كان الأمر كذلك فكما لا يحق لأحد، التفتوا جيدا، لا يحق لأحد أن يمنع إنسانا من الاستجابة وتهيئة حاجاته البدنية، لا يحق لأحد أن يمنع الإنسان من الاستجابة لحاجاته ماذا؟ الفطرية. يعني هل يحق لأحد أن يمنع الإنسان من شرب الماء؟ يحق لأحد أو لا يحق لأحد؟ افترض أن العالم الآن اجتمع في أي مكان من الأماكن، مو مهم، وتحت أي عنوان، وقرر أن الإنسان لا يشرب الماء، له هذا الحق أو ليس له هذا الحق؟ ها؟ له أن لا يتنفس الهواء الطلق، له هذا الحق أو ليس له هذا الحق؟ ليس له هذا الحق. لماذا؟ لأنه هذه من الحاجات الأولية للإنسان، ولا يمكن لأحد أن يجتمع ويتفق ويقرر ولو كانت كل الدنيا، لو اجتمعوا على أن يمنعوا إنسانا حق شرب الماء لما أمكنهم ذلك، بل لا يمكنهم أن يمنعوا حيوانا من أن يشرب الماء. إذن القرآن الكريم يقول أن الإنسان له نوعان من الحاجات، ولا يحق لأحد أن يمنع هذه الحاجات وتوفير هذه الحاجات وقبول هذه الحاجات للإنسان، بل أكثر من ذلك، يقول لا بد من تهيئة المقدمات لإيصال هذه الحاجات إلى أصحابها، لا بد من إيصال تهيئة المقدمات ورفع الموانع حتى يصل صاحب الحاجة ماذا؟ إلى حاجته. فلهذا تجد القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في آية في سورة الشورى، يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، هذه أنبياء للعزم جميعا، هدفهم واحد، أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين، أن هذا الدين لابد أن يقام في حياة الإنسان. لماذا لابد أن يقام في حياة الإنسان؟ لأنه حاجة فطرية في الإنسان، لا يمكن لأحد أن يقف حاجزا بين الإنسان وبين الاستجابة لهذه الحاجة الفطرية، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هسه الآن يأتي هذا السؤال، وهو أنه لو وجد هناك من يمنع إيصال هذا الدين لمن يحتاجه، فما هي وظيفة الإسلام؟ أن يبقى ساكتا إزاء هذا المانع أو لا بد من رفع المانع؟ الآن جنابك تحتاج إلى شرب الماء، وهناك من يمنعك من شرب الماء، فلو قاتلته قتالا حتى تشرب الماء، هذا القتال دفاعي أو ابتدائي؟ دفاع عن ماذا؟ دفاع عن حقك في شرب الماء. الآن الاستجابة للدين وقبول الدين حق ماذا؟ الحق الأول للإنسان الذي أشار إليه القرآن الكريم. فلو كان هناك من يمنع من وصول هذا الحق ماذا؟ لأصحابه. فلو جاء الإسلام وأراد أن يرفع هذا المانع، فهل هذا القتال دفاعي أو ابتدائي؟ دفاع عن ماذا؟ مو دفاع عن بيضة الإسلام، وإنما دفاع عن الحق الفطري الموجود ماذا؟ لكل إنسانين. فلهذا تجد القرآن الكريم يؤكد على هذه الحقيقة، يقول في آيات متعددة، منها آية الحج وآية البقرة، قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. هاي الآية 40 من سورة الحج. وكذلك ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهذه هي الفتنة التي يريد الإسلام ماذا؟ أن يرفعها من البين، بين من ومن؟ بين من هو صاحب الحق وبين ماذا؟ وبين الدين، ليصل إليه سالما. إذن بعد أن اتضح لنا أن قبول الدين أمر فطري في الإنسان، يعني مقتضي القبول موجود أو غير موجود؟ مقتضي القبول موجود أو غير موجود؟ إذا نحتاج إلى الإكراه أو لا نحتاج إلى الإكراه بعض؟ لا نحتاج. بعبارة واضحة، أنت تحتاج أن تكره أحدا على شرب الماء أو لا تحتاج؟ لماذا لا نحتاج إلى إكراهه على شرب الماء؟ لأن شرب الماء حاجة طبيعية فيه. نعم، إذا وجد مانع بينه وبين شرب الماء ينبغي ماذا؟ رفع المانع. فلهذا القرآن الكريم يقول نحن لا نحتاج أن نكره أحدا على الدين، لا حاجة لذلك. لماذا؟ لأن الدين حاجة فطرية في الإنسان، ولكن فقط بشرط أن لا يكون هناك ماذا؟ مانع. فالقتال الابتدائي هدفه الأصلي هو ماذا؟ رفع المانع، رفع الفتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. مو بعد أن رفعتم الآن المانع، الآن لا يجب عليكم أن تكرههم، لا يوجد حاجة للإكراه، لأنه يقبل الدين. قد تبين الرشد من الغي، والإنسان بطبعه يحب الرشد أو لا يريح بالرشد. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ولكن المهم أن لا يوجد بينه وبين الرشد ماذا؟ مانع. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. إذن أنت تريد ماذا؟ أن تقف أمام من يريد إطفاء النور، وإلا من يرى النور يمشي خلف النور، من يرى الدين، من يصل إليه الدين يمشي خلف الدين، يتبع الدين. ولكن هناك من ماذا؟ من يقوم بعمل المانع بين الناس وبين ماذا؟ وبين الدين. فلهذا تجدون أن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام عندما جاء إلى فرعون ماذا قال لفرعون؟ قال لفرعون أنت ارفع يدك عنهم، وهؤلاء يتبعوني أو لا يتبعوني، إنما يخافون اتباعي. لأجل ماذا؟ لأنه يخافون من سطوتك وطغيانك وجبروتك، أن أدوا إلي عباد الله. ماذا طلب من فرعون؟ طلب من فرعون أرضا، طلب فتحا، طلب نصرا. قال لا، هؤلاء عباد الله يجب أن تسلمهم لي. لماذا؟ لأني لكم رسول أمين. بعبارة أخرى، عباد الله أمانة الله، وأنا ماذا؟ وأنا أمين الله، وأمانة الله لابد أن تسلم بيد أمين الله. هؤلاء يتبعون الدين، ولكن بشرط أن لا يوجد هناك ماذا؟ هناك مانعون. فلهذا تجدون أن الآية 25 من سورة الحديد، الآية تقول قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. البينات والميزان كافية أن يقوم الناس بالقسط. ولكن التفت جيدا إلى ليل الآلة، وأنزلنا الحديد. بينك وبين الله شنو العلاقة بين البينات والميزان والكتاب وبين ماذا؟ وبين الحديد. هذا بعد هذا ماذا؟ هذا السيف. لأنه أنت إذا أردت أن تبين البينات للناس، يوجد من يريد أن يطفئ هذه البينات، أن يطفئ هذا النور، فلا بد أنت باليسرى تأخذ ماذا؟ باليسرى تأخذ السيف، وباليمنى تأخذ البينات وتأخذ النور. هذا النور الذي يتبعه كل إنسان، من أراد أن يطفئه لابد ماذا؟ أن تقطع عنقه. فلهذا باليمنى نأخذ البينات، وباليسرى نأخذ الحديد ونأخذ السيف. لأجل ماذا؟ لا لأجل إيجاد المقتضي وإكراه الناس على الدين، بل لأجل ماذا؟ لأجل رفع المانع عن قبول هذا الدين. ومن هنا يرجع أو ترجع كل أنواع القتال الابتدائي إلى قتال ماذا؟ إلى قتال دفاعي. دفاع عن ماذا؟ دفاع عن حق الإنسان الفطري الذي هو أهم من حقه ماذا؟ الدنيوي، ومن حقه البدني، ومن حقه الطبيعي. وهذا معنى قول السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، من أن أساس الحقوق في القرآن هو حق التوحيد، مو حق الحياة. أنتم تعلمون الآن الفلسفة الغربية قائمة على أساس ماذا؟ على أن أساس الحقوق هو ماذا؟ حق الحياة، أي حياة كانت، حتى لو كانت حيوانية. ولكن القرآن الكريم ماذا يعتبر أساس الحقوق؟ أي حق؟ هو حق التوحيد، لأن التوحيد هو الحق الفطري الذي فطر الإنسان عليه. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. فلهذا يقول في صفحة 67، في صفحة 71 من الجزء الثاني من الميزان، يقول وقد أثبت القرآن أن أهم حقوق الإنسانية هو التوحيد. شوفوا هذه النظرية، هذا هو الفارق الأصلي بين النظرية المادية في الحقوق والنظرية القرآنية ماذا في الحقوق، هو التوحيد والقوانين الدينية المبنية عليه، كما أن عقلاء الاجتماع الإنساني على أن أهم حقوقها هو حق الحياة. إذن القرآن يعتبر حق التوحيد هو أهم الحقوق، ولكنه عقلاء الاجتماع الإنساني يعتبرون ماذا؟ حق الحياة هو أهم الحقوق. فلهذا في صفحة 67 يشير إلى هذه الحقيقة، يقول أن القرآن يبين أن الإسلام مبني على قضاء الفطرة الإنسانية التي لا يرتاب، الذي لا ينبغي أن يرتاب، أن كمال الإنسان في حياته هو ما قضت به الفطرة وحكمت ودعت إليه ماذا؟ الفطرة، وهي تقضي بأن التوحيد هو الأساس الذي يجب بناء القوانين الفردية والاجتماعية عليه، وأن الدفاع عن هذا الأصل بنشره بين الناس وحفظه من الهلاك والفساد حق مشروع للإنسانية يجب استيفاؤه بأي وسيلة ممكنة. وانتم الان تجدون هذا المعنى واضح واضحا، تجدون بانه الفلسفة الغربية بنت على ان هناك مجموعة من الحقوق للناس، صحيح لو مو صحيح؟ والان تعطي لنفسها في اي مكان في العالم، وان كان من الناحية النظرية اتكلم، من الناحية العملية لهم سلوك اخر، في اي مكان يسلب هذا الحق يعطون لانفسهم الدفاع عن هذا الحق او لا يعطون لانفسهم هذا الدفاع هذا الحق؟ ها؟ يعطون لأنفسهم أنه إذا انتهك حق من حقوق الإنسانية أن يرجع الحق إلى ماذا؟ إلى أصحابه. لماذا عندما تصل القضية إلى الإسلام عندما يريد أن يرجع حقا إلى ماذا؟ إلى أصحابه، ما هو حق الفطرة؟ حق التوحيد. فإذا الإسلام يعطي لنفسه ماذا؟ الحق في أن يرفع المانع بين المقتضي والمقتضى. فلهذا في صفحة 67-68 هكذا يقول، وهذا ما يقوله أيضا في صفحة 66، يقول أنه ومن هنا يستشعر الفطن اللبيب أنه ينبغي أن يكون للإسلام حكم دفاعي في تطهير الأرض من مطلق الشرك وإخلاص الإيمان بالله، حكم دفاعي هذا، لأنه حق من حقوق ماذا؟ من حقوق الإنسان، ومن حق الإسلام أن يدافع ماذا؟ عن هذا الحق الفطري الذي بنيت عليه فطرة الإنسان من تطهير الأرض من الشرك وإخلاص الإيمان. فإن هذا القتال الذي تذكره الآيات إنما هو لإماتة الشرك ولرفع المانع بين الناس وبين الوصول إلى حقهم الذي ينبغي لهم الوصول إليه. إذن صحيح نحن من الناحية الفقهية نقسم القتال إلى ابتدائي وإلى ماذا؟ وإلى دفاعي، ولكن من الناحية التفسيرية وجدتم أن كل أنواع القتال في القرآن مرجعها إلى ماذا؟ ها؟ مرجعه إلى قتال دفاعي، ولكن تارة يكون الدفاع عن بيضة الإسلام وأخرى يكون الدفاع ماذا؟ عن حق الناس في الوصول إلى حاجاتهم الفطرية. فلهذا قال وقد روعي في ذلك طريق الاعتدال، فبدأ بالدعوة المجردة والصبر على الأذى في جنب الله، ثم الدفاع عن بيضة الإسلام ونفوس المسلمين وأعراضهم وأموالهم، ثم القتال الابتدائي الذي هو ماذا؟ الذي هو دفاع عن حق الإنسانية وكلمة التوحيد. صحيح في الفقه نسميه قتال ابتدائي، ولكنه في الواقع هو ماذا؟ دفاع عن حق الإنسانية وكلمة التوحيد. وهذا الجهاد الابتدائي أيضا ولم يبدأ بشيء من القتال إلا بعد إتمام الحجة بالدعوة الحسنة، كما جرت عليه السنة النبوية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، ثم قالت: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. خب إن عبداء على ذلك، فهل أن آيات القتال الابتدائي ما يسمى قتال ابتدائي في الفقه هل تنافي آية لا إكراه في الدين أو لا تنافي بعد؟ ها؟ بعد أرجعناها تفسيريا إلى الجهاد الدفاعي، والجهاد الدفاعي ذكرنا في المقدمة أنه لا يتنافى مع قوله تعالى لا إكراه في الدين. ولكن هنا تبقى قضية واحدة ألخصها في دقائق، وهو أنه صحيح أن المقتضي في فطرة الإنسان موجود، وعلى ولاة الأمر في الدين أن يرفعوا ماذا؟ المانع. ولكنه هل نحتاج إلى شرط أو لا نحتاج إلى شرط؟ هنا القرآن الكريم يبين الشرط، يقول لا يكفي أن يوجد المقتضي وأن يرتفع المانع، بل لا بد من وجود ماذا؟ من وجود الشرط. وفي آيات متعددة في القرآن أشار إلى هذا الشرط، قال وما فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. إذن المقتضي موجود في فطرة الإنسان، ها، والمانع يجب أن يرفع إما بالموعظة والحكمة، وإما ماذا؟ بالقتال حتى لا تكون فتنة. ولكنه وجود المقتضي وارتفاع المانع لا يكفي، نحتاج إلى ماذا؟ إلى إبلاغ، إلى تبليغ، إلى بلاغ. فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، في آية في سورة النحل آية 35، وقوله تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، أساسا حصر وظيفة الرسالة في أنه ماذا؟ مبلغون. من هنا تأتي أهمية واقعا التبليغ في الدين. ما يكفي بأنه أن ترفع المانع والمقتضي تقول موجود، لابد أن توجد ماذا؟ أن توجد الشرط. والشرط هو ماذا؟ الشرط هو البلاغ، الشرط هو التبليغ. وهذه هي الوظيفة الثقيلة والمسؤولية الكبيرة لطلبة العلوم الدينية، وهو أن يقوموا ماذا؟ بتبليغ الدين، ولكن تبليغا يتبين فيه الرشد من غي. وإلا إذا أنت لم تبين الرشد من الناس، لم تبين الرشد للناس، ولم تفصله وتميزه عن الغي، فلعل هؤلاء الناس بحسب فطرتهم يشتبهون في المصداق، يأخذون الغي بدل الرشد ويتركون الرشد لأجل ماذا؟ لأجل الغي، لأنه شبهة مصداقية لا يستطيع هو بنفسه أن يميز الرشد من الغي. وإلا لو ميزت له جيدا فهو يأخذ الرشد ويترك ماذا؟ ويترك الغي، لأن طلب الرشد أمر فطري فيه، والاجتناب من الغي أمر فطري فيه. من قبيل الإنسان الذي يحتاج إلى الماء، إذا لم تعطه عذبا فراتا سائغ شرابه يشرب ماذا؟ ها؟ يشرب ما هو ملح أجاج، بتصور أنه ماذا؟ عذب فرات، لا يعلم ذلك، فهو يتصور أن ذلك العذب الفرات هو هذا الذي أمامه، وليس أمامه إلا ماذا؟ إلا ملح أجاج. وهذه هي وظيفة التبليغ في الإسلام، وظيفة المبلغ واقعا أن يعرف كيف يميز بين الرشد والغاي. هسه فيما يرتبط بالتبليغ هناك بعض النقاط إن شاء الله سوف نشير إليها غدا، والحمد لله رب العالمين.